وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام الطبراني الكبير 18 رقم 853 ومن طريقه ابن الجوزي وغيره من طريق عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة عن فيروز الديلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صوت في شهر رمضان. قالوا يا رسول الله في أوله أو في وسطه أو في آخره؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل في النصف منه. إذا كان ليلة النصف من رمضان ليلة جمعة يكون صوت من السماء يصعق له 70,000 ويحرس له 70,000 ويعمى له 70,000 ويصم له 70,000. قالوا يا رسول الله فمن السالم من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من لزم السجود وتعوذ، من لزم بيته وتعوذ بالسجود وجهر بالتكبير لله. ثم يتبعه صوت آخر، والصوت الأول صوت جبريل، والصوت الثاني صوت الشيطان، والصوت الثالث في رمضان، والمعمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحاج في ذي الحجة، وفي المحرم، فأما المحرم فأوله بلاء في على أمتي وآخره بلاء على أمتي. هذا الحديث ذاع وشاع وانتشر، وذكره من هب ودب ومن درج وعرج في شبكات الانترنت وفي المجالس، بل بعض الخطباء للأسف ذكروه على المنابر، وكان كثير من العوام يخافون من هذا اليوم الذي نحن فيه، ويقولون إذا جاء رمضان يوم جمعة ففي نصفه جمعة ونصفه جمعة وآخره جمعة. وسبحان الله، إذا كان أول يوم في رمضان الجمعة سيكون نصفه جمعة وسيكون آخره جمعة في الحاضر، وإذا كان يوم اثنين سيكون نصفه يوم اثنين وسيكون آخره يوم اثنين، هذا في الحاضر. وهذا الحديث الذي ذكرت كذب على رسول الله، والذي ذكره الإمام الجوزي في كتاب الموضوعات. عبد الوهاب بن ضحاك متروك واضطرب كلامه ابن حبان مجروحين في فرقة الحديث، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشافعيين، وفيروز لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروز الديلمي، والراوي عنه عبد بن أبي لبابة لم يلقاه فلم يرى. فالحديث مسلسل بالضعفاء وهو ضعيف جدا، يحرم ذكره على المنابر ويحرم سرده، وإن قيل إنه من الأحاديث الضعيفة، حديث الترغيب والترهيب في حديث ضعيف يتجاوز فيها، فهذا الحديث ليس بضعيف، هذا ضعفه شديد جدا ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبل الكلم قصير، وقد انتهى أو كاد أن ينتهي يوم الجمعة وما شاع وداع. هذا دار الله يا للعجب من عقول كثير من الناس، أما يخافون أن يمر اليوم ولا يحصل شيء، ولا يتضحون أو سيتضحون ويغرق كذبهم، أما أنهم لا يحسبون بمثل هذه الأشياء حسابا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأشياء وغيرها تؤثر لنا وتبين لنا بجلاء وعلى وجه يقيني أن الأمة بحاجة إلى منهج أهل الحديث في التثبت، وبحاجة إلى منهج أهل الحديث في الاستدلال، وبحاجة إلى الوقوف مع الآثار وحتى يتضح الكذابون. فمتى زال الناس عن منهج أهل الحديث فإن الكذابين والدجالين والمشعوذين والممخرقين فتروج بضعفه. أما عند الحديث وعند التأكيد على تصحيح الأحاديث فإن الحق يروج، وعلى الرغم من أنه ثقيل فإن العاقبة له. نعود إلى ما وصلنا إليه من كتاب الصيام لنقرأ الأسانيد ونعلق عليها على عجلة مركزين على المثول. نقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رشد قال أخبرنا ليث حق قال وحدثنا حسين بن مكرم قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فقال حتى أبلغ الكليلة ثم أفطر، وجاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث متفق عليه، وهذا الخروج كان عام فتح مكة. وفي رواية الإمام البخاري أو بعض روايات البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا حتى بلغ الكديد. ظن بعض الناس أن الكديد بالقرب من المدينة وأنه يشترط للمسافر حتى يفطر أن يخرج من بنيان القرية، وهذا الكلام ليس صحيحا. فالكديد قريب من مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر ومضى في سفره أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمكة في العام الثاني، وخرج في يوم العاشر من فتح مكة، ووصل مكة، خرج من المدينة في يوم العاشر، ووصل مكة في 19، مكة النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام طريق حتى وصل مكة. وهذه الحادثة التي وقعت في الكديد كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، فالكديد يعني قرب من عسفان. ووردت في الروايات التي تأتي في الباب عسفان كراع غنيم، هذه كلها أماكن متقاربة، فمن دقق في المكان فذكر الكديد، ومن قارب فذكر عسفان، وهناك احتمالات أخرى تأتي إن شاء الله. والكديد تعرف اليوم، ما زالت تعرف قرب المكة تعرف بالحمض، السعوديون يقول لها اليوم الحمض، قرية تسمى الحمض قريبة من مكة بين عسفان وخليص، وهي على مسافة 90 كيلومتر من مكة المكرمة على طريق المدينة النبوية. وفي قوله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ليس فيه أن الصوم قد نسخ الفطر كما قد يتوهم بعض الناس، فليس المذهب ابن شهاب أن الصوم في حق المسافر ممنوع، بل مذهبه أن الصوم في حق المسافر مشروع. وقد كان الصحابة كما سيأتي في الباب منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولكن الخلاف بين الفقهاء في الأفضلية للمسافر هل هو صوم من الفطر، وهذا ما سيأتي عند الشارح بكلام مفصل إن شاء الله تعالى. وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحداث فالأحداث، هذا من قول من؟ وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحداث فالأحداث. ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله، هذا سيأتي التصريح على أنه من كلام ابن شهاب. نسمع الطريق الثاني. كان يدخل بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى ما سبق في الرواية التي قبلها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، فكانوا يتبعون آثر أقواله وآثر أفعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت ليس المراد به النفس، فالأصل الجمع بين الأقوال والأفعال. وكثير من الناس يستشكلون بإطلاق ويقولون القول والفعل، خالف القول والفعل قدم ايش؟ قال قدم القول. هذه الحالة إطلاقية هي السؤال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاختر الحاجب والمسجد، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ووقاه، واحتجم ووقاه في صحيح البخاري، وقال فاختر الحاجب والمسجد، ايهما نقدم؟ القول والفعل. قدم القول. اذا من احتجم افطر؟ لا، الاصل ان نجمع بين القول والفعل. فإن تعذر علينا الجمع بين القول والفعل لجأنا إلى التعارض. وعند التعارض هنالك قواعد لأهل العلم في الجمع، ذكر منها الآربي في كتابه الإحكام أكثر من 100 قاعدة، أكثر من 100 وجه. ومن بين هذه القواعد إن تعارض القول مع الفعل قدمنا القول على الفعل، لأننا علمنا بالسبب أن للنبي صلى الله عليه وسلم أفعالا خاصة به. أما تقديم الفعل القول على الفعل بإطلاق مع إمكانية الجمع فهذا مسلك غير مرضي ولم يكن به أحد من الأصوليين. فتقديم القول على الفعل عند التعارض من كل الوجوه أو من جميع الوجوه. أقول ثبت أن الحجامة كانت من فعله آخر أحواله، وكان الصحابة يأخذون الأحدث بالأحدث من أمره، فإن جاء قوله ما جاء فعله، والفعل ثبت عندنا في الوقت أنه تأخر عن القول، فإن العمل بآخر أقواله صلى الله عليه وسلم. ولذا مذهب الجماهير من الفقهاء والمحققين من العلماء أن الحجامة لا تفطر، وعلى القول بأن الحجامة تفطر فيفطر الحاجم المحجوم، ويلحق الحجامة أهل الدم، يعني الممرض يسحب الدم يعصر على هذا الكلام، وكذلك الذي يسحب منه الدم. ولكن الحمد لله ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فحجامته وهو صائم في آخر أقواله. وبذا نكون قد عملنا بالأحدث من قوله أو من فعله. وهنا وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بالطريق الذي بعده.
حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن الزهري بهذا المثال، قال الزهري وكان الزهري أكثر من غيره، وإنما يؤخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل13 ليلة قال الزهري.
إذا هذا القول هو قول من؟ قول الزهري. وذكرت لكم في مرات عديدة أن المشهور من الرواة بالإدراج الإمام محمد بن شهاب الزهري. فإذا عرفنا رواية من جهة على رواية غيره عند التخريج ووجدنا زيادات من رواية الزهري فلننتبه للإدراج. إذا عرفنا رواية عندما نجمع الطرق ونجد أن الزهري قد خرج فزاد في بعض الألفاظ فينبغي أن نحذر إدراجه. وتحرك مع الإدراج، من يعرف الإدراج؟ من يعرف الإدراج؟ تفضل. يدخل الراوي كلامه، هذا من كثير النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الراوي كلامه، المصطلح مش ألفاظ يعني توقيفية، تستخدم الإدراج، لا يلزم أن تضبط الألفاظ، علم المصطلح عند الطلبة المبتدئين يحفظون الألفاظ حفظا دقيقا، لكن هيك هم يحفظون. لكن علم الحديث كحقيقة في أمريكا تفهم معنى، تفهم البحوة، تفهم حقيقة الشيء. الإدراك يدخل الراوي كلاما له دون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صنيع مين قلنا؟ هذا صنيع الزهري. يفهم من كلام الزهري أنه كان يرى أن الفطرة للمسافر أحسن من إيش؟ من الصوم، وليس كما قال بعضهم أن المسافر الصام قد أثم، هذا كلمة على الصام. ومذهب الشيعة الشنيعة أن المسافر الصام يجب عليه الإعادة بإطلاق، يجب عليه الإعادة بإطلاق، وهذا كلام ليس صحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث ذات سيظهر ذلك. نعم.
قال وحدثني حمد بن يحيى قال أخبرنا الله بن صالح أخبرنا يونس عن شهادة هذا الإسناد بهذه
الليلة. جعل حديث الليل هو الميزان، وذكرت تذكرون ماذا ذكرنا في الدرس الماضي، جعل حديث من الميزان في الباب الماضي؟ ليث بن عيينة مسلم دقيق، مسلم دقيق رحمه الله تعالى، جعل حديث ليث الميزان، وهذه العادة مضطردة له في صحيحه، يصدر الباب بأضبط الألفاظ وأجودها وأحسنها وما لا مخالفة فيه، ثم يرفع التفرد بإراده الطرق، لأن الثقة قد يهم قد يخطئ، فيرفع التفرد بإراده الطرق، وقد لا يرد الألفاظ أحيانا ألفاظ الآخرين، وهذه حكمة ودقة المسلم رحمه الله تعالى، لكنه بعد ما يجمع حديث الباب ينتقي أصح وأفصح وأفصل الروايات وضعها في الأول. هذا منهج مضطرد لمسلم في صحيحه، ذكرته لكم مرارا وتكرارا في هذا الدرس. نعم.
قال الإشعار فكانوا يستجدون الحدث فالأحدث من أمره ويرونه
الناسخ. الناسخ عند السلف ليس معناه رفع حكم، النسخ عند الأصوليين المتأخرين رفع حكم بدليل، رفع حكم متقدم بدليل متأخر، فالنسخ عند الأصوليين تقييد المطلق نسخ، تخصيص العام نسخ، أي نوع من أنواع الإزالة سواء كانت إزالة كلية للأفراد أو للإطلاق فيسمى عند ابن شهاب وغيره من السابقين نسخا. فإن قرأنا النسخ في كلام التابعين أو الصحابة أو من بعدهم فما ينبغي أن نسقط الناسخ المنسوخ على المتعارف عليه عند المتأخرين. فآخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكم والناسخ والذي زال ما سبق، لكن مع هذا لم يعرف عن ابن شهاب قوله أن المسافر أخطأ فقط أخطأ، وإنما الظاهر في مثل إدخاله وإدراجه هذا الكلام في هذه الروايات أنه يرى أن الفطرة في حق المسافر خيرا من الصوم، وهذه المفاضلة تحتاج إلى فقه وتفصيل. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الراجح في الغالب في التفضيل التفصيل، الراجح في الغالب في التفضيل التفصيل، ذكر لكم أمثلة كثيرة، قلنا أيهما أفضل مثلا المشي للمسجد من بيت بعيد أم من بيت قريب، أيهما أفضل بيت قريب من المسجد أم من بيت بعيد من المسجد؟ بيت قريب أفضل، لكن المشي من البيت البعيد أفضل، البيت القريب أحسن من البيت البعيد، لكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب، أيهما أفضل الركوع عن السجود؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، أيهما أفضل السجود عن القيام؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام أفضل من ذكر السجود، ذكر القيام غالبا التفصيل في التفصيل هو غالبا غالبا. إذا من بديت كلام الجوزي كما ذكرت لكم أكثر من مرة، سئل أيهما أفضل التهليل والتسبيح أم الاستغفار؟ فقال على البديهة وهذا من دقائق، قال التهليل في الطائعين والصابون والاستغفار صابون العصاة، ففي حق بعض الناس تحتاج صابون، حق بعض الناس تحتاج طيب، فالعادي تحتاج التهليل والمؤمن يحتاج إلى والصابون يحتاج الاستغفار، وهكذا في سائر الأشياء. نعم، التخصص الصحيح في التفضيل بين الصوم والفطر في حق المسافر، الصحيح التفصيل كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال أحمد إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن جرير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وقال حتى كبر الصلاة وجعل في نفسه فقط أشد منها
الشيخ الإسلام قريباً تبدأنا الحديث كما سيأتي بكلام الشارحين إن شاء الله. وفي هذا الحديث بيان الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بفعله. النبي ما له كثير أحاديث التفسير وعائشة من فقهها ودقة فهمها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت أنا خلق القرآن. فالنبي بيّن القرآن بالعمل وبيّن كثيراً من الأحكام بالعمل. فهنا قال قاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في مكة فصام حتى بلغ الوتان ثم دعا بالماء في شهر فظهر رأى أن يتفوض على لقاء أدوه خشيا عراق والمسافة طويلة بدأ من العاشر وانتهى في التاسع عشر فالأبدان منهكة وكادوا يخلون وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من المواجهة فأمر صلى الله عليه وسلم أو أرشده بالفقر بشربه فشرب أمامه. واستفاد من هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة فتح لما جاء التتار لدمشق ففرض الجيش وفقه وتعالى من الله في زمنه فطاف من المساجد وجيش الجيوش من المساجد في رمضان وخرجوا وراءه من المساجد فلما كادوا أن يصلوا إلى العدو أخذ يأكل ويشرب أمامه ويقول لهم افطروا تفوضوا على لقاء عدوكم بالفطر فإن فطركم أحب الله أحب إلى الله من صيامكم. وكان يقسم بالله الأيمان المغلظة أن نحن منصوره. وابن كثير تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية قد كنا نقول له قل إن شاء الله قل إن شاء الله حتى كان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعريفا فكانه غير النصر أمامه. وهكذا العلماء الربانيون لا يرابطون ولا يقامرون ولا يغامرون بأرواح الشباب فمتى وجب الجهاد يجب عليهم الجهاد لكن يعرفون ويحسنون تقدير الأمور يعرفون الضوابط الشرعية لأحكام الجهاد. الجهاد عبادة من العبادات له أحكام له ضوابط. فكان يقسم بالله أنهم منصورون وانتصروا وأنصحكم بقراءة أحداث معركة فتح من البداية والنهاية في ابن كثير فهو ينقل شيئا رآه ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا رآه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر لعلة منصوصة فيأتي التنصيص عليها في أحاديث الباب تأتينا العلة لماذا أصبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبر لأمرين ليقتدي الناس بفعله والناس إن أصبروا يتقوموا على عدوه. والتنصيص العلة الثانية مذكورة في بعض الطرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقام فمن جاء قام ومن شاء قام. إذا ما جاء من عباده والنبي عليه السلام في سفرين قام وصف والصحابة في أسفارهم قام وصف. فإذا يجوز المسافر أن يصوم ويزهر ولا يجوز لنا أن نفهم كتاب الله بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية من كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا يجوز لنا أن نفهم هذه الآية على ظاهرها. فلو أننا فهمنا الآية على ظاهرها الله يقول وأنتم الشيعة الشيعة فهم الآية على ظاهرها. الله يقول من كان منكم أيها الناس مريضا أو على سفر فلا بد أن يعيد من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا يجوز لنا أن نفهم هذه الآية على وفق اللغة. يجب علينا أن نفهم هذه الآية كما فهمها رسول الله وكما فهمها صحابته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا بد أن نفهم الآية بتقدير. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لا بد أن نقدر فأفطر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ولذا من الخطأ ومن الخرافات التي يتعلمها الطلبة للأسف يتعلمونها في المدارس وفي الجامعات أننا نبحث في الحكم الشرعي في الأعمال في القرآن فإن وجدناه أخذنا به وإن لم نجده في القرآن دعنا إلى السنة. هذا خطأ. نبحث في الحكم الشرعي في الكتاب والسنة معا. ألا إني نريد الكتاب ونحكمه معا ولا يجوز لنا أن نفهم الآية بمعزل عن الحديث. لا يجوز لنا أن نفهم الآية بمعزل عن الأحاديث. وعسهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم عنهم لها، يجب أن نفهم ذلك على أنه وحدة واحدة متكاملة. نعم.
وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سفيان عن أبي سليم عن طاووس عن أبي سليم رضي الله عنه قال: لا تجد على من صام ولا على من افطر. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر والافطر.
الظاهر ابن ذنبه كما قلت لكم التخيير بحق المسافر بين الصوم والفطر. ومسلم من منهجه في صحيحه انه لا يورد الموصوفات الا لحاجه، واورد هذا الحديث لتتمته: فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر والافطار. وحتى نفهم كلام الزهري وما معنى كانوا ياخذون الاحدث فالاحدث، وانه ليس مراده ان السفر ان الصيام ممنوع، ليس مراده هذا. نعم.
قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد العزيز قال حدثنا شعبة من اجل ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الفجر الى مكه في رمضان فقال حتى بلغ قراء الغيم فقال الناس ثم ذهب الملك من شماله فرفعه حتى بلغ كاس الليل ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك الغصاه واولئك الغصاه.
اولئك الغصاه في صومهم في عام الفتح لانهم احتاجوا لخدمه غيرهم ولانهم ضعفوا عن المقصد الاصلي من خروجهم وهو ملاقات عدوهم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم العصاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصفر بالسببين المذكورين وسياتي معنا برقم 102 كما قلت تصريح بالعله، العله لفطره ان يقتدي به الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من فطرهم شيئا وقع التصريح به فيما سياتي. حديث جابر عبد الله هذا في عام الفتح وسياتينا بعد قليل حادثه اخرى لجابر في غزوه اخرى وقع التصريح هنا في عام الفتح. هذه التي بعدها
حدثنا
عبد العزيز يعني بن رمضان عن جعفر بن ثابت الثاني وقال: فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما يدعون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد الفطر. متى افطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الفطر. فافطروا الفطر وصيامه صيام فريضه، اذ ان فتح مكه كان في رمضان. والتنصيص على احدى العلتين ورد هنا، قال: فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت، على القائل ان يمشي بسير اضعف فمشى بسير اضعف. فاصبر صلى الله عليه وسلم لاجل حتى يقتدي بالناس، ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من الماء بعد الفطر. ايهما ابلغ في الاقتداء، القول ام الفعل؟ الفعل. الاقتداء فعل، نقول في الاحكام نقدم القول على الفعل، لكن في الاقتداء الفعل ابلغ. يعني ايهما ابلغ؟ ان النبي عليه السلام يقول لهم افطروا ان شئتم لكم رخصه ان تفطروا، افطروا ان شئتم، او ان ياخذ الماء امامه ويشرب. ايهما ابلغ في نفوسهم؟ رضوان الله تعالى عليهم بلا شك ابلغ في نفوسهم رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب، رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب. فإذا كان هنا أخذ بقدح من الماء بعد العصر، نأتي الرواية التي بعدها وهي حديث جابر أيضا، وقد أحسن المحقق لما اقتنى هذا رقم جديد، إذ أن هذا الحديث حديث جديد وإن اتحد المخرج، وإن كان حديث جابر بن عبد الله فهذه الحادثة كما وقع التصريح بها في خارج الصحيح كان في غزوة تبوك ولم تكن في فتح مكة. نسمع رواية ثانية.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مسلم وابو بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا مسلم عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سهل عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قال رجل صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر.
ليس من البر ان تصوموا في السفر. حالة اتهام النفس ليس تستنفر. هذا الحديث كان في غزوة تبوك، وكانت هذه الواقعة بعدما أصحى النهار، بعد أن كادت أن تكون الشمس في كبد السماء وبين الظهر. فرأى رجلا اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الزهد. ومن زائدة ذكر في التأكيد، والمعنى ليس الوضوء أن تصوموا في السفر. وقد وقع التصريح بأنها في غزوة تبوك، وأن هذه الحادثة وقعت بعدما أصحى النهار عند ابن حبان في صحيحه برقم 3553، وعند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الرابع 542. وهذا الحديث رواه أحمد المسند في الجزء الخامس 434، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله قال بها أمنا، فقال ليس من إمبر إم صيام في إم سفر، فقلب اللام ميما، وهي لهجة معروفة عند العرب، ولكن هذا القلب أعني قلب اللام ميما، وإن ورد منصوصا عليه عند أحمد في المسند، إلا أن إسناده ضعيف كما بينه شيخنا رحمه الله في كتابه الأضواء في الجزء الرابع صفحة 56. يأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا عمر بن الوارث وهذا القائل حدثنا ابي قال حدثنا سنه عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عبد بن حسن يحدث انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله.
اذا سمع بمثله ليس من البر أصيام هذا خرج على سبب. ما هو السبب؟ رأى رجل ضعيف قد ظلل عليه واجتمع الناس عليه، فليس البر ليس من البر أصيام السفر. قال المانعون للصيام في السفر ليست العبرة بإيش؟ بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. احتجوا به على أن الفطرة أحب إلى الله من الصيام، ونسوا السبب العلة. وما هي العلة؟ فأضعها. وإلا كان النبي يصوم وكان الصحابة يصومون في السفر، والصحابة والصيام عن جمع من الصحابة والتابعين. ومما أعجبني رد لابن دقيق العيد في كتابه الإحكام على من قال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فذكر أن هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، وذكر قاعدة لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، فقال في الإحكام الجزء الثالث صفحة 371 قال ما نصره يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة الاختيار والفرائض الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحدا، لا تجري ذلك مجرى واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقصد التخصيص، كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد وردت نزلت هذه الآية في صفوان لما سرق رداءه، ومن المعلوم بالإجماع وليس العبرة برداء صفوان، وليس العبرة بالسرقة من صفوان، وليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، بغض النظر عن ممن سرق وبغض النظر من الذي سرق، هل هو رداء غيره، فليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. قال فإنها نزلت بسبب السرقة في بداية صفوان، ولا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم عند كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام السفر، مع حكاية حال هذا الرجل المضلل عليه من أي القبيلتين هو، فنزله عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذا ما ينبغي أن نفهم ليس من البر صيام السفر بإطلاق، نقول ليس العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. ينبغي أن نفهم المعنى والمدرك والعلة والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقولة. ما الذي جعله يقول ليس من البر الصيام السفر؟ ضعفه وحاجته إلى أصحابه، وقد خرج النبي به ليجاهد ويصبح عالة على الناس يجتمعون عليه ويتفقدون حالة نقص. ليس من البر الصيام أفطر، ففطرك خير من صيام. فلا يقال في هذا الحال العبرة بعموم اللفظ، ويجرد اللفظ عن المعنى، ويجرد عن القرائن والسياق الذي قيل فيه. فينبغي أن يذكر السياق والسبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام السفر. اسمع.
حدثنا ابو داود قال حدثنا سنه هذا الاسم نحوه وزاد قال سنه، وكان يقول ان هذا الكثير انه ساعد يحدث في هذا الحديث وفي هذا الاسناد انه قال عليكم تصبح الله الذي رفض لكم، قال فلما سالتم لم تحفظوا.
في هذا الاشاره الى ان المحدث ان حدث واتي وضبط غيره فالقول قول من ضبط لا قول من نسي. أن المحدث أن حدث ونسي فالقول قول من ضبط عنه، الذاكر حجة على الناس. وقد ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي فيما حدث ونسي، فيها قول الراوي حدثني فلان عني أني قلت. وفرض جميع الحديث التي فيها محدث حدث شخص ثم نسي ثم حدثه هذا الشخص، فيقول الراوي حدثني فلان عني أني قلت كذا وكذا. ففي هذا إشارة إلى أن من حدث ونسي وكان المحدث ثقة فضبطه حجة، وهذا منهج مسلم، وهذا منهج مسلم في مثل في هذا المثال. قال لما سألته لم يحفظ، حدث لما سألته لم يحفظ. وفي هذا إشارة إلى أن تفرد الثقة يؤخذ به ولا يرد تفرد الثقة بالإطلاق. ذكرت لكم أكثر من مرة هذا منهج منطلق لمسلم، وهذا أيضا منهج في البخاري في صحيحه، ولا يميز بين الحدود وزيادة الثقة إلا من كان شبعان ريان من معرفة الرواة وطبقاتهم ومعرفة الأحاديث وعلم المصطلح والتطبيق وقد حصل الملكة في ذلك، فالرد بإطلاق منهج ليس بمرضي، والقبول بإطلاق منهج ليس بمرضي. نعم.
قال حدثنا هذا وسحر الإطلاق، حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي بكرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مرة ومرات، فمنا من صام ومنا من أفطر، فرجع الصائم على المفطر والمفطر على الصائم.
الظاهر أن بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر فهم أن هذا الفعل ليس للوجوب، ورجح في حقه وجد قوة، ورجح في حقه الصيام فصام ولم يفطر. وقد وقع تصريح ذلك في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي قوله في الحديث السابق: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، استحباب التمسك بالرخصة. لا يجوز للإنسان أن يتعنى وأن يتعنى ويدخل المشقة على نفسه، وأن الكلام الأجر على قدر المشقة ليس بالصحيح على الإطلاق. لا يجوز للإنسان أن يبقى واقفا في الشمس وهو قائم ويكون الأجر على قدر المشقة. المشقة التي لا تنفك عن العمل ثوابها أعظم من عمل آخر فيه المشقة أقل. أما أن يتقصد الإنسان أن يدخل المشقة على نفسه فهذا من التعبد المذموم، فالمذموم التشديد والتوقع وإدخال الحرج على النفس. وما جعل عليكم دين من حرج، يريد الله منكم اليسرى ولا يريد منكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتقصرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين احد الا غلبه. وتقول عائشه كما في صحيح مسلم: ما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تجتاب معاصيه، وفي الروايه الصحيحه: كما يحب ان تؤتى عزائمه. فالرخص الشرعيه الثابته في النصوص الصحيحه يحب الله تعالى ان تؤتى. ولذا المسافر ان وجد ضيقا وحرجا وشده بحقه فالفطر احب الى الله من صيام، واما ان لم يجد ذلك فالصوم احب الى الله على ما سياتي ان شاء الله من كلام الشافعي. نعم.
قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن مقدمه قال حدثنا يحيى بن سليم عن سليم قال حدثنا ابو محمد بن مسنى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شعبه وقال ابو مسنى حدثنا ابو عامر حدثنا عشاء وقال ابو مسنى حدثنا سعيد بن نوح قال حدثنا عمر يعني دعاءه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مسلم عن سعيد كلهم عن قتالة بهذا الإسناد نحو حديث همام.
طب من سعيد على عجلة؟ على ثلاث قاعدة اثنان ثلاثة. من سعيد هذا؟ سعيد الذي يروي عن قتادة في فترة مشتركة أخذنا عليه طويلة في دروس مسلم، طلبنا كتاب الحاد عنه. من سعيد؟ سعيد في عروضة، سعيد في عروضة معروف. طيب أكمل.
ويقول في حديث السجين وعمر بن عامر وهشام لتنام عشرة خلق في حديث سعيد في تلك العشرة
وصلنا بسبع عشرة كلها. فتح مكة، فتح مكة بدأ من إلى فتح مكة بدأ من عشرة وانتهى بإيش؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعشر ووصل المدينة في 19 من رمضان، فاللي قال 12 نصيب واللي قال 16 نصيب واللي قال 18 نصيب، فكل هذه راح لفتح مكة. كل هذه التواريخ فلا تعارض بينهم، واحد قال 18، واحد قال 12، واحد قال 17، واحد قال 19، هذه كلها كل الوقت ولا تعرف بالأخبار. فتح مكة كان في هذه المدد كلها، فتح مكة كان في هذه المدد كلها الله تعالى. لكن متى حصلت هذه الحادثة؟ لم تحصل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم في يومنا وسيأتينا مفصلا. وهذا حكم متى يجوز المسافر أن يفطر؟ إفراد الكافر الفطرة في حقه أن تصل، أو إذا أراد أن يأكل بالكسرة وأراد المستأثر أن يأكل، فمتى يحق له الفطر؟ حتى يترك عمران البلدة أم له أن يخسر من بيته؟ يعني واحد يختلف أنه يوم كذا وعلى ذلك بعد الظهر خارج بالطائرة كل شيء، يوم السبت بعد الظهر سفره في رمضان، فهل له يوم السبت أن يخسر الصباح ويبدل الصحة مستقبل طويل ويوقع في الإشكالات سافر الصين ونية الصيام مثل النهار وبيض الاطمار راح اوقع في حيرة او تحير بدأت تقرأ الفترة هذه حتى اصوم على يقين ويكفر صوم كثير صحيح وراد ان يخطر، هل له ان يخطر وهو في بيته ام لا؟ فمنهم من اشترط منهم بل ادنى للجميع اشترط ان يحرم من اقرار لله، قالوا الدليل من النبي فتح مكة ما اصر الا لما بلغ الكديد، والكديد في ناحية من نواحي المدينة، هذا غلط لأن هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى عليه أيام طويلة لما كان يصل مكة وبقي 90 كيلو لمكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى عليه أيام في سفره، فالكلام استدلال بهذا الحديث أعني اشتراط خروج من عمران البلدة ليس استدلال به، ليس الاستدلال به صحيحا، ليس الاستدلال به صحيحا بما سيأتي إن شاء الله، بل ثبت عن جمع الصحابة والتابعين، وهذا مذهب غير مذهب الجماهير أعني الأئمة المتبوعين، وإنما مذهب جمع يأتي إن شاء الله ذكرهم أنه يجوز للمسافر أن يسافر قبل أن يباشر سفره، له أن يقصر قبل أن يباشر سفره، يجوز للصائم أن يقصر فلا واضح. ثم قال فلا يجد الصائم على الفطر لا يعلم ولا المفطر على الصائم، ثم قصر قال رونا أن من وجد قوة فصام به، وأن من وجد ضعفا قصر فحسب. إذن الصوم الفطر يكون على إيش؟ على القوة والضعف، صوم الفطر كما في حديث أبي سعيد يكون على القوة والضعف. نعم نأتي الطريق الذي بعده. هذا من خلاف المستفاد واسف ستين كلمة إن شاء الله في خلقيه ذات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجدون في قلوبهم، وأن الأحكام في التفصيل تختلف باختلاف حال الإحرام، وأن المصالح والمفاسد تقديرها يعود على المكلفين، وأن المصالح والمفاسد ليست بأمور قطعية وإنما هي أمور نسبية، ففي المسألة الواحدة قد يكون هذه المصلحة في حق لا أحسن من المصلحة في حق علان، وهكذا فاجتماع مصالح المفاسد تقدير مصالح المفاسد تعود مكلف، والخلاف بين العلماء في تقدير المصالح والمفاسد من أوسع أبواب الخلاف المستفاد، كثير من الفتاوى مدارها على تقدير المصالح المفاسد ليس فاختلاف تقديرات الأنظار والأسهام في المصالح والمفاسد باب من أبواب الخلاف المستفاخ، وهذه المصالح المفاسد قد تختلف باختلاف البلدان، وقد تختلف باختلاف الأزمنة، وقد تختلف باختلاف الأشخاص، وعلى المفتي بل مربي أن يراعي ذلك على قدر الإمكان. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أي الأعمال أحب إلى الله، فيقول لشخص الصلاة على وقتها، ويقول لآخر بر الوالدين، ويقول لثالث الجهاد في سبيل الله، ويقول رابع تؤمن بالله، فهذا كله يختلف باختلاف حال المكلفين، فمراعاة حال المخاطبين وتعرف استعدادات المكلفين، وأن تكلف كل شخص بما يناسبه وبما ينفعه فهذا من النهج النبوي من الطريقة التربوية النبوية أن تراعي حال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بعض الناس فهم العلة فما قصر وبعض الناس أفضل بشطر النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم في حقيقة أمره ولبه أن تعرف متى تقف عند الوقت عند اللفظ ومتى تتجاوزه إلى المعنى وأن تحسن فهم المعنى وأن تعرف مصالح المفاسد وأن تطلقها ضبطا جيدا وأن تحسن إسقاطها وإنزالها في محلها فيما يخص فلان أو علان. وأظن لو أن هذه الأمور ضبطت ضبطا جيدا لاتسعت شقة الاختلاف بين كثير من المختلفين ولا سيما إن كان الخلاف فيما لا يخص الأدلة النصية وإنما كان في الاستنباط الفهم. الله تعالى نعم.
قال حدثنا سيدنا يحيى قال اخبرنا ابو قيامه الحميدي قال سمعنا لكم قول الله اكرم صوتها وظاهر الستر فقال اتفقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصوم.
بلا شك هذا في رمضان وقال عن صوم رمضان والصوم المرسل لا يعاد لم يعد المفطر على الصائم اي صيد يعيده صيام المفطر المرسل لا يعاد فما كان المراد الا في رمضان ما كان المراد الا في رمضان ووقع التصريح سئل انس عن صوم رمضان فقال صاحبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان الكلام عن صيامه في رمضان. الله تعالى اعلم. نعم.
قال
لي هذا العود قديم مذهب قديم حميد طويل في الميل أنا في المال لما طاق له أعلى عمالا على ظهر آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من كان منكم مريض أو على سفر عليه أعلى احنا قدرناها لإيه قدرناها لأخر فرجل أفتاع على ظهر القرآن من غير تقديس قال حميد خرجت فصمت رش السفر فصمت فقالوا لي أعد نسمع
فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنا من أسراري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهرون لا يكون الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ان هذه الليله فاخبرني عن عائشه رضي الله عنها المسلمين.
في هذا الحديث وفي هذا اللفظ بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الزهادة ومن الصبر على المؤلمات في طاعة الله عز وجل. وفيه أن اختلاف تقدير المصائب المفاسد كما سبق يختلف باختلاف حال الأشخاص وأن الخلاف القائم الواقع في مثل هذا النوع مستساغ. وفي كل هذه الألفاظ التي مرت حكاية حال الصحابة من قبل التابعين وأن حالهم حجة فهم الأسوة والقدوة وهم الذين يتأثرون. فلو لم يكونوا كذلك عند الرواة ما قالوا كنا الصائم وكنا المفطر حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيموا هذا. فلما يقول كنا منا الصائم ومنا المفطر يقول التابعين ايش في هذا الاشاره ايش؟ اذا ان حالهم متاثر النبي الافضل صلى الله عليه وسلم وكذلك بعضهم اصحاب والنبي اخر فلا يجوز ان يؤخذ بقوله او بفعله او بقوله دون فعله او بفعله دون قوله او باقراره دون قوله وفعله وانما الواجب اخذ القول مع الفعل مع الاقرار. واجب اخذ جميع مواقفات من القول والفعل والإقرار. ولذا كانوا يحكون أنهم كانوا يصومون وكانوا يصومون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أحواله وكان يصومهم. ففي هذا كله حجة فقول حجة وفعل حجة والإقرار حجة. تأتي على وجه العجلة وقراءة كلام الشارح لننتقل إن شاء الله إلى الباب الثاني لنختم الجزء حتى في العام القادم نبدأ الجزء الثامن في كتاب الصيام في رمضان إن شاء الله. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: جواز الصوم والشرب في شهر رمضان للمسافر في غير المعصية إذا سار سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطافه بلا فرائض أن يصوم، ولمن يصوم عليه أن يصوم المفطر.
لم يرد في الحديث التي سمعناها ذكر سفر طاعة وذكر الصبر الماضي، ولم يذكر مقدار السفر هل هو طويل أم قصير، وهذا التوضيح تضليل الشافعية أن يكون السفر طويل قدر مرحلتين، فإذا لم يكن قدر مرحلتين والمرحلتين 20 فرسخ والفرسخ 5 كيلو 40 متر والخمسة كيلو 40 متر قدر 16 فرسخ عفوا قدر 16 فرسخ مرحلتين 16 فرسخ 16 فرسخ الفرسخ 5 كيلو 40 متر 16 5 كيلو 40 متر 81 كيلو جاء 81 كيلو بتعبير ما نحن المتأخرين، أما بتعبير السابقين مرحلتين أو 16 فرسخا، فذكر 16 فرسخ أن جدود فرسخ الفطر في السفر الطويل لم يرد شيء في الأحاديث كما تبين معنا، لم يرد تحديد. هذا مذهب الشافعية، ولذا قلت لكم إن من عدى مسلما شافعيا مذهب فهم أن التبويبات منه، وهذه التبويبات ليست من مسلم وإنما هي من النووي، ومسلم فرض الأحاديث في صحيحه على إثر بعضها بعضا دون تبويب دون تبويب. والراجح من أقوال المحققين من العلماء أن مطلق السفر وما يسمى سفرا في أعراف الناس فيجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر ولا يشترط أن يكون طويلا، فكل سفر في أعراف الناس يسمى سفرا فهذا يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر ولا يشترط التطويل أن يكون سفرا طويلا. أما في سفر المعصية فالراجح من أقوال أهل العلم أن الرخص لا تكون في المعصية، لا يجوز لرجل سافر للمعصية سافر للزنا للقمار سافر للربا سافر للتجارة بالمحرمات سافر ليقتل، لا يجوز للرجل إن أنشأ سفرا فيه معصية لا أن يقتل ولا أن يجمع ولا أن يقتل لا أن يقتل ولا أن يقتل ولا أن يجمع بين الصفر، فالرخص تكون فيما أحل الله ولا تكون فيما حرم الله، واحد يجمع بين السلطين لكي يشرب الخمر لا يجوز له ذلك، او يسافر والعياذ بالله الزنا ففي الطريق يجمع بين السلطين او يخطر بين السلطين فحينئذ لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. نعم.
قال اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض اهل لا يصح صوم رمضان في السفر
ظهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأخرى. الحقيقة هذا ليس قول أبي طاهر، هذا من الشيعة، ولعله قد خرج على أصول أهل الظاهر على أصول الآية، لكن ابن حزم لا يأخذ بالآية فقط، يأخذ بالآية والحديث، فظهر الأحاديث تدلل على أن الصيام صحيح. وقد حكى ابن عبد الوهاب في كتابه الاستذكار العاشر صفحة 72 حكى الخلاف عن اهل الظاهر، فمنهم من قال الذي ذكره الشارح ومنهم من قال بخلافه، والتنصيص على هذا كما قلت مذهب الشيعة، ويوسف هذا ابن عمر وهو ايضا مأخوذ من لازم قوله، فكان رحمه الله كان رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم مثل جبل عرفة. فلعل بعضهم فهم من لم يقبل رخصة الله في الفطر فكان يؤثم، ولا يزال المذهب عند المحققين من العلماء ليس بمذهب فلم يصح عنه ذلك، ونقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، فأخرج بعضهم مثل النساء في المجتمع جزء الرابع صفحة 183 والبيهقي في الرابع 244 عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، صائم السفر كالمفطر في الحضر. وهذا أيضا لازم قوله، فهو في ظاهر كلامه أنه يرى أن الفطر في السفر واجب، لأن لم يسقط للذمة أن يسقط، هذه مسألة أخرى. قال الإمام البيهقي على إثره، قال هو موقوف ومنقطع، منقطع يعني لم يثبت عنه، الحمد لله لم يثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وسيأتي معنا في أحاديث الباب أن عبد الله بن رواحة ذاك وليس عبد الرحمن بن عوف قد صام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وقد روي هذا الحديث، أعني الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه ولم يثبت عنه. الخلاصة أن صيام المسافر صحيح، وقول من قال أنه أثم عليه الفطر اعتمد على ظاهر نص ولم يأخذ بجميع ما ورد في الباب. نعم.
قال
فإن تضاره
لظاهر
الآية
والحديث ليس من الصيام السفر في الحديث الآخر أولئك المطار. وقال أماهر العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر ويغادر ويمشيه، واختلفوا في أن الصوم أفضل من السفر أم هما ترى.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي رخصة من الله في الفطر، رخصة بعزيمة. هذا يقوي أن القول بأن الصيام جائز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر هي رخصة من الله. مثل هذا يذكر عند العلماء كلام يقولون هل الفطر هل صوم المسافر رخصة عزيمة؟ إذا كان عزيمة فلا بد من فطره مثل الفطر. طبعا خلاف الفقهاء، هل فطر المسافر الصلاة رخصة عزيمة؟ فهي رخصة عند الجماهير، عزيمة عند أبي حنيفة يا شيخ الإسلام التيمية، وقول عائشة فرض الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وقرة السفر، فالمسافر لم يقصر يأكل. لكن النبي عليه السلام قال عن الفطر رخصة، فهو ليس بعزيمة، ولذا يجوز للمسافر أن يفطر رخصة، فإن صام فهو أصل. كيف وقد قال الله تعالى بعد الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فالصيام خير منكم. لكن لا ترى هل هذا الفضل نظرية على الإطلاق؟ وليس لماذا قال النبي ليس من الجر في السفر؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق على الصائمين مع فهم العصاة؟ قال أولئك العصاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة؟ نسمع مفاضلة، نسمع كلام الشاعر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال واختلفوا في ان الصوم افضل من الفطر ام هما سواء. فقال مالك وابو حنيفه والشافعي وابن الطاغوت الصوم افضل لمن اطاقه بلا مشقه ظاهره ولا ضرر، فان تضرر به فالفطر افضل.
هذا قول انس بن مالك، وايضا حكاه الخطابي في معالم السنن عن عمر بن عبد العزيز وعن قتاده وابن جهل، قالوا الصوم افضل لمن اطاقه بلا مشقه، فان تضرر فالفطر افضل، يعني التحصيل في التفضيل، فهذا هو الصحيح. اطاق الصوم فالصوم افضل، وقد نصف على ذي العله كما سمعنا من ابو سعيد، ان كان صوم اقوى فحسن، ان كان يقوى على الصوم فافضل فحسن. نعم.
قال واحتج بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه وغيرهما وبغير ذلك من الاحاديث، ولانه يحمل فيه براءه صفه الشفاعه.
ولقوله وان تصوموا خير لكم، فهي نص فالصوم خير. نعم.
قال وقال خير بن مسلم والاوزاعي واحمد واسحاق وغيرهم الفطر افضل مطلقا.
احتجوا بكلام اهل الظاهر بعموم ظاهر الايه، تجوب بما سلف عن أهل الظاهر. نعم.
قال وحشاب رضا وقال إلى قولة الشافعي وهو غريب، واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر والحديث حسب أن أمر الأسلامي مذكور في مسلم في آخر الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وظاهره تفسير الفطر.
إذا من قال الفطر أفضل نقل ذلك عن ابن المسيب والأوزاعي أحمد إسحاق بن راهويه، نقله ابن عبد البر في الاستفسار في العاشر 81 عن حذيفة وسعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي جعفر الصالح قال كانوا لا يصومون البتة في السفر. وذكرت أن الصحابة كانوا كما ورد راهنا وخارج صحيح عن جد كبير التابعين كانوا يصومون ويفطرون. فهي رخصة من الله فمن أخذ بها في حفا ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حديث حمزة بن عمرو أسلم التأتينا الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. نعم.
قال ما جاء مكترون لأن هذا كل مسلم من يحرق ضرره قد يجد مشقة كما هو صحيح في الأحاديث. واعتمد حديث أبي سعيد الخدري المذكور في باب قال كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فإن الصائم هو من المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة الصائم فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح في تفسير الهدي الكريم وهو تفصيل الصوم بما مصافه في ضرر ولا مشقة ظاهرة. وقال بعض العلماء الفطر والصوم مختبار لتعالي الأحاديث
قال. وقال بعض العلماء قال الإمام القرطبي في المفهم وعليه جل أهل المذهب فجعل جل أهل المذهب وهو يريد أي مذهب قرطبي يريد أي مذهب مالك قرطبي مالك فيرى أن جل مذهب مالكية جعل الفطر والصيام سواء. وهنالك قول رابع ذكر هنا الفطر أفضل صوم أفضل وذكر حسب المشقة وذكر إيش صيام ذكر أربعة أقوال. القول الثالث منهم من قال ان الفطرة في فطر الغزو فقط افضل في الغزو فطر مرسوم وما في عداه فصوم افضل. ومنهم من قال الافضل الايسر وهذا شبيه بقول الاكثر الايسر والاسهل هو الافضل فالايسر والاسهل لك وانت مسافر الفطر هو الافضل في حقك والايسر والاسهل لك وانت مسافر الصوم هو الأفضل والصلاة الذي لا يعدل عنه نص خبيث وهو أول الكلام. وهنالك كلام لابن القيم في كتاب تهذيب السنن في الجزء الثالث 584 مطول جميل فيه نصرة ما اختاره الشاعر وفيه تفصيل بديل لضرورة فهم النصوص بعمل السلف الصالح في هذا الموطن في هذه المسألة في تهذيب السنن الثالث 584 على أنه ينبغي أن نفهم الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية أن نفهمها على وفق فهم السلف وأن السلف رضي الله تعالى عنهم فهموا أحاديث الصوم والفطر المسافر على التفصيل على التفصيل الله تعالى. نعم.
قوله
فإن
الصائم هو الفطر على نفسه في رمضان فصام حتى بلغ الجديد ثم أفطر يعني بفتح الفرجة وكان ثلاثة ثلاثة من الجدران والجميل المسح الكافة وكفر ذلك مكرة وهي عين دارية بينها وبين تبيل الجسد المراكة أو نحوها وبينها وبين مكة تقريب من مرحلتين
بينها وبين مكة مرحلة 45 كيلو بينها وبين مكة 90 كيلو اسمها اليوم يقول البليد معروف الحمض معروف هكذا عند الحظ طارية تسمى الحظ. نعم.
قال وهو خير من الذراع.
نعم.
قال وهو خير من الذراع المتصل به. فالذراع يتوهم بالسال من جبل وقبر.
كل شيء سال من جبل أو ارتبط بحرة، الحرة الأرض سوداء، هذا يسمى ذراع. مثل الكفر، الكفر كل شيء في ماء يسمى كفر، كفر راعي وكفر كل شمال هذا كفر، كفر للماء الذي فيه. فالعراء يسمى الكراع للمكان الذي يمتد متصل بالامتداد، متصل بجبل أو مجموعة حجار سوداء يسمونها لغة كراع أو كراع. نعم. قلنا حديث جابر وقع التصريع بالفتان والبيهقي لأنه في تبوك. نعم.
قال وكل من هذه المواقف في هذه الأحاديث لتفاوتها، وإن كان القصار متداخلة الشيء عن هذه المواقف لكنها صدقها مضافة إليها ومن أمرها فاشتمل اسمه الإنسان عليها. قال وقد يكون علم حالتان، علم حال الناس ومشقتهم في بعضها كأخر وأمرهم بالسكت في بعضها.
قد يكون كلمه بعض الناس بمشقة دخلت في بعض الأماكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الفطرة في مكانه وهو أماكن متقاربة، يمكن الصحابة كلموه في مكان ثم هو فيما بعد بعد انقطع مسافة كلموه مثلا في عسفان لما بلغ الكريم شرب أظهر الفطرة. يؤيد ذلك رواية مالك الموطأ في الجزء الأول صفحة 294 وفيها إن ناسا قالوا له صلى الله عليه وسلم إن ناسا صاموا حين صمت، فلما كان بالكريم دعا بقدح فشرب فصرب. رواية مالك تؤكد هذا الاحتمال، كلمه الناس، كلمه إن الناس قد صاموا حين صمت فلما بلغ الكريم، فكلام الناس كان قبل الكريم، فلما بلغ الكريم دعا بإناء فيه ماء فشرب. فدعت بهذه الأماكن إما محمول على التقارب، والذي يؤيد الاحتمال الذي ذكره الشارع قاضي الرياض أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بالمشقة التي دخلت على بعض الناس في بعض هذه الأماكن، ولما بلغ الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أصفر هناك. وهذا التوجيه قوي ومحتمل وظاهر له الإمام مالك الموطا يؤيده، والله تعالى أعلم.
قال
هذا أربع فرات في المسافة الصعبة، إذا تصور على أربع فرات في مكة، وكل بريد أربع فرات، فرات 5 كيلو من مكة، يعني يكون العسفان أقرب إلى مكة من قرب الكديد، يكون الكديد العسفان أقرب إلى مكة من قرب الكديد. نعم.
قال كل خمسة من ثلاثة أكيال فالجلسة الثمانية المعبرون فيها هذا هو الضوء المعروف الذي قاله والسلموه قوله فقال حتى بلغ الكديدة فنفطر في إلهيه المخدر للجمهور أن الصوم وسمرة يا إله وفيها أن المسافر له أن يسوم بعض رمضان ورمضان
له أن يصوم أيام صوم فارغ صوم، أن المسافر له أن يتخير يصوم شيئا من رمضان ويكثر شيئا من رمضان، فله أن يتخير ولا حرج. يعني واحد مسافر صام أيام أفضل أيام، رأى أن الحاجة في الفطر يكون سائر أيام مرض إرهاق تعب فأفضل، ثم في اليوم الثاني وجد تماسكا وقوة فأفضل فلا حرج، يجوز هذا لا حرج إن شاء الله. نعم.
وفيها
أن المسافر
له أن يصوم
رمضان
من
الرمض ولكنه بصوم بعضه إسلامه. لا يجوز صمر، بل يجوز للمسافر أن يفطر أن يصوم بعض اليوم ويفطر بعض اليوم. فالنبي صام العصر أفطر، لكن فطره الآن بعيد من جديد. فيجوز للمسافر حتى لو بدأ بالصيام فيبقى الرخصة في حقه، فلا يلزمه الإتمام بدأ بالصيام. فإن طرأ عليه حاجة وهو في السفر فاجعله يفطر فلا وجه يفطر. لكن متى المسافر يفطر؟ نسمع.
وقد غلب بعض العلماء في نفس هذا الحديث فتوهم أن الشديد والصراع كله قريب من المدينة، وأن قوله فصام حتى بلغ الشديد والصراع المدينة جاء في يوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائما، فلما بلغ الصراع المدينة في يومه أفطر في نهاره، واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر على طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه. ومنهج الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر. واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة، لأن الحديث والقراء الذي على سبع مراحل وأكثر من المدينة والله أعلم.
إذا لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل إن صام في الحضر ولم يسافر فباشر سفر فخرج من عمران المدينة أن يفطر. مذهب الشافعية ومذهب الجماهير أن الصوم لا بد أن يطلع الفجر على الإنسان وهو مسافر، فما لم يطلع الفجر على الإنسان وهو مسافر فيجب الصوم في حقه. وهذا الكلام في الحقيقة ليس صحيحا، ومن هنا وقع خلاف بين العلماء متى يفطر المسافر، متى يباشر الفطر المسافر. فمذهب الشافعية إن طلع عليه الفجر وهو في السفر أفطر، إن طلع عليه الفجر وهو في الحضر أتم وصام. وفي جامع الإمام الترمذي تبويب كتاب الصيام باب في من أكل ثم خرج مسافرا، هذا لا يترجم فيما ايش فيما اكل ثم خرج مسافرا. اذا متى يبدا السفر؟ متى يبدا الفطر؟ في حضره في بيته واورد تحته بسنده الى محمد بن كعب قال اتيت انا ابن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته، جهزت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة، فقال رضي الله تعالى عنه سنة ثم رد. قول الصحابي سنة لا حكم رفع. فأنا متى أكل؟ قبل أن يبدأ السفر. رحل محمد بن كعب راحلته ولبس أنس بن مالك لباس السفر ثم دعا بطعام فأكل، فقال محمد بن كعب قلت لأنس سنة؟ فقال سنة. قال الإمام الترمذي على إثر، قال هذا حديث حسن. ثم قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر حتى يخرج من جدار المدينة أو من القرية. قال وهو قول إسحاق، إسحاق البرهوي. قال في العربي في عارضة الأحوال شرح جامع الترمذي: حديث أنس صحيح ولم يقل به إلا أحمد بن حنبل، وأكد وأيد مذهبه بناء على ظاهر الحديث. قلت: والقول بالفطر قبل الخروج من البيت هو اختيار المزني وهو صاحب الشاهد، وهو اختيار مطرح من المالكية حكاه عنه القاضي عياض في إتمام المعلم، وقد صح ذلك عن الحسن البصري، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال عن الحسن البصري قال: يقدر الشاء في بيته يوم يريد أن يخرج، يقدر أي في بيته يوم يريد أن يخرج. وكذا رواه ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب قال: يقدر من شاء. وكذلك عن ابن عمر فقد أخرج عنه الإسناد صحيح أنه خرج في رمضان فأفطر. وبعضهم يشترط الخروج والورود إلى المدينة، الخروج من عمرانها بالقصر، وروي هذا عن الشعبي. ومنهم من قال: يفطر إذا وضع رجله في الرحل، وذكر ذلك عن داود. وقد صح عن أبي موسى الأشعري: الفطرة قبل الخروج بالسفر، فأخرج الدارقطني والبيهقي بسند صحيح على شرط الستة. عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى الأشعري: ألم أنبه أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا. فظهر عن أنس أنه أخذ ذلك من أبي موسى الأشعري، وأن أبو موسى الأشعري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا حديثان فيهما ضعف يسير ينجبران بمجموع ما ورد في الباب. وقد أخرج أحمد في المسند السادس 1398، وأبو داود في السنن برقم 2413، عن دحية بن خليفة أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال بعد ذلك: اللهم اقبضني إليك. هذا شاهد قوي لحديث أنا، فيه منصور الكلبي وفيه جهالة، وسائر رواته ثقات احتج بهم أصحاب الصحيحين. وأخرج أحمد أيضا وأبو داود من طريق عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان في مصر، فدفع قبل السفر قبل أن يبدأ بالسفر، فقرب غذاءه ثم قال: اقترب. قال العبيد بن جبير: فقلت: لا سفر البيوت، ما سرقنا بيوت قرية، بيوت البلدة. فقال: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبو بكر الغفار في هذا الحديث يشهد بحديث أنا، وفي هذه الأحاديث والآثار بيان لجواز الإفطار قبل مغادرة الديار، وأن الفطر جائز للمسافر لمجرد عزمه وتأكيده على السفر من بيته وإن لم يباشر فيه. والله تعالى أعلم. نسمع. قال قبله: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسلمون أحدث فالأحدث في أمره صلى الله عليه وسلم. هذا مسؤول على علمه وأبقاه وحال ذلك وجوازيه. وإذا أبقى صلى الله عليه وسلم على يديه وقال:
الشاهد أن الإعمال مقدم على الإهمال، فمتى ثبت عن ابن الصلاح شيء فنعمل بالأحدث من أمره، نعلمنا النسخة، وإن علمنا الغالب عملنا بالغالب، وإن علمنا المغلوب فنعمل به على وجهه ويبقى مغلوبا، وهكذا.
قال رمضان فأنشأنا الإنسان الذي عملها مرة مرات قليلة في بيان جوازها وحافظ على الأرض منها. قوله قال ابن عباس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء قام ومن شاء أفطر، في دلالة لمن أن الظهور في جواز القول والكفر جميعا. قوله فقيل له بعد ذلك: إنما غزاك الإفطار، فقال أولئك الإفطار وأولئك الإفطار. هذا له كبر طلبين، وهذا محمول على من تنظر القول، او انه كل في السن امرا دافعا لمصلحه بيان جوازه فقال في واحد، وهذا في ريب لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا اذا لم يتضرر به.
في روايه رقم 102 من حيث اتباعنا فيها قوله: انكم قد تنوتم من عدوكم، وهذه لم نقراها بعد. فيها سألته عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أي بشر الخدري، نحن الصيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد تنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت الصوم. قال: فمنا من كان صائم، فمنا من صام، ومنا من أفطر. فهذه علة منصوصة كما بينت. نعم.
قال: ويجب التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: إن الناس قد شق عليهم الصيام. قوله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى قبرا قد اجتمع عليه الناس وقد قدر عليه، فقال: ما له؟ قال: الرجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من دبر رسوله في السفر، معناه قد خف عليهم وهم وفقتم ضررا. وصيام الحديث يصل هذا التهويل، وهذه الروايات مبجلة للروايات المختلفة، ليس تلبيس الصيام السفر، ومعنى الجميل فيما تضرر القوم.
وقلنا لا يجوز إعمال قاعدة عبرة بعموم لا فضلا بسبب في مثل هذا الحديث، ولا بد من إدراك المعنى وأن ندور الحكم مع المعنى. نعم.
قال قوله في حديث محمد بن رافع: فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا لثلاث عشر سنه رمضان، ثم ذكر عليه سبيل قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشر سنه رمضان، وفي روايه لثمان عشره خلت، في روايه لست عشره، وفي روايه لسبع عشره او تسع عشره. والمشهور في كل قضاتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه فتح المدينه لعشر سنوات من رمضان، ودخل هذه التسع عشرة خلفا. ورد شيء من هذه الروايات
أن وبعده بياض في جميع النسخ، لكن في إكمال المعلم القاضي عياض وجه الجمع بين جميع هذه الروايات أن خروج النبي لغزو مكة كان لعشر خلونا من رمضان، ودخوله مكة تسع عشرة، فكأن مسلم كأن النووية رأى تكرارا، فكأن النووي رأى تكرارا، فكأن الكلام وجه الجمع بين الروايات ما سبق، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان لعشر من رمضان، ووصل في 19 من رمضان، والله تعالى. نعم. نرجع الآن إلى حديث الباب على وجه العجلة لنقرأ تتمت الحديث، ثم نرجع إلى تتمت الحديث. مسلم يظهر جليا أنه ما فرق وما حديث الباب ليس في وضعه. نسمع.
عن مواصلة أنها سبب يقاضي عن الصالح، وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، الصائم والمقصر. قال فنزلنا منزلا بنا والحار فاكتبنا دنيا صاحب الكتاب ومن ان يلتف الشمس اليد. قال فصدق الصبان وضرب الصروح فضرب الانبياء وفتح الكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا دليل على أن الحديث الصفاء له صلة بالسند له صلة بالذي قبله. وقوله فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء فيه إشارة إلى أنه لم يكن هنالك أخبية ولا خيم ولا تفاطير وأن أكثرهم ظلا من كان له كساء يضعه على رأسه. قال ومنا من يتقي الشمس بيده أي يستتر بها بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية أي الأبنية التي يبنيها العرب في أسفار من البيوت البيوت التي تبنى سريعا وسقوا الركاب أي سقوا الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن المفطر آنذاك أو في ذاك اليوم خير من الصائم أو مبينا أن ثواب المفطر أن ثواب المفطر خير من ثواب الصائم. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي بأجر يزيد على أجر الصائمين فإن عملهم كان متعديا إلى غيرهم وإن عمل الصائمين كان مقصورا فيهم ولم يتعدى إلى غيرهم. ويحتمل أن يكون كثرة أجر عمل الصائمين بالنسبة إلى كثرة عمل أجر العاملين المفطرين بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغا ينغمر فيه أجر الصائمين فكأنهم قد ذهبوا بالأجر كله دونهم لأن أجرهم هو الأعظم وهو الأكثر وإن أجر غيرهم من الصائمين كانت غمرة في أجورهم. نعم.
قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص عن عاصم الأحولي عن ورقة بن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصار بعضهم وأكثر بعض فتحذر المشكورون وعدوا وضرب رسول الله عن بعض الأنس قال فقال بذلك ذهب المشكورون اليوم بذلك.
فيه دلالة على أن الصحابة لم يكونوا يحتفلوا في أسفارهم بالخيام وكان كل اهتمامهم في أسفارهم بالسهام وبالسيوف والعدة التي يتخذونها للجهاد في سبيل الله جل في علاه. نعم. صوتكم إخوان صوتكم. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن قاسم عن ربيعة قال حدثني فزع قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مذكور عليه فلما بحر قبلت عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنك.
أتيت أبا سعيد الخدري وهو مذكور عليه قد اجتمع عليه الناس كثر عليه الناس. نعم.
قال سألته عن قوم في السفر فقال اتفقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم من دعوتم من عدوكم والكفر اقوى لكم فكان كفرا فمنا من صوم ومنا من افطر فنزلنا منزلا اخر فقال انكم مصدقوا عدوكم عدوكم والكفر اقوى لكم فاقتلوا
كانت الأول رخصة في مصر تعزيز. نعم.